إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 59 بعد 100. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. هذا الباب باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، يعني بالنسبة للإمام عندما ينتهي من الصلاة، عندما ينتهي من الصلاة، فقد مر بنا أنه يشرع له أن يقول وهو مستقبل القبلة، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا يقوله وهو مستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يستدير الإمام ليستقبل المأمومين. هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان فقط يقول وهو مستقبل القبلة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل المأمومين ويظل جالسا صلى الله عليه وسلم ليختم بقية أذكار ختام الصلاة. ففي هذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينصرف لاستقبال المأمومين أحيانا يستدير عن يمينه وأحيانا يستدير عن شماله، أحيانا يستدير عن يمينه وأحيانا يستدير عن شماله صلى الله عليه وسلم، ولكن غالبا كان يستدير عن يمينه صلى الله عليه وسلم، يعني هو مستقبل القبلة مثلا هكذا فيستدير عن يمينه ويستقبل المأمومين، فغالبا كان يستدير عن اليمين، لكن في كثير من الأحيان أيضا كان ربما استدار عن يساره صلى الله عليه وسلم. وقلنا الحكمة من استقبال المأمومين يعني لها حكم عديدة، فمنها أن استقبال الناس يعني استقبال الناس بوجهك وعدم إعطائهم ظهرك، أن هذا من الأدب ومن التواضع ومما يتنافى مع الكبر، يعني أنك تجلس يعني تعطي الناس ظهرك أو كذا. فأما في وقت الصلاة فكان هناك يعني ضرورة وحاجة تدعو إلى ذلك، وهو أن المصلي مضطر، الإمام مضطر إلى استقبال القبلة، فيكون هذا يعني عذرا في هذه الحالة، ويكون الإمام يعني عندما كان وجهه إلى القبلة ومثلا يعني كان ظهره في اتجاه المأمومين، فكان هذا للعذر والضرورة وقت الصلاة. فإذا انتهت الصلاة فقد زال هذا العذر ويرجع الأمر إلى الأدب يعني المشروع، أن تكون في مواجهة الناس وفي استقبالهم. وكذلك أيضا لأنه يعني ربما يرغب الإمام مثلا في توجيه المصلين إلى شيء أو تعليمهم شيئا أو كذا، فيكون مستقبلا المأمومين. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يستدير عن يمينه وأحيانا عن شماله. طيب، ما الفرق بين الانفتال والانصراف؟ معناهما متقارب، ولكن أحيانا يعني يفرق بينهما، بأن الانفتال هو أن يستدير ويظل جالسا في مكانه، أن يستدير ويظل جالسا في مكانه. وأما الانصراف فهو إيه؟ يعني أن يستدير بغية الانطلاق يعني والقيام، يعني الانصراف لحاجته يعني بغرض القيام من المجلس. فسواء كان الإمام أو حتى المصلي يعني بصفة عامة إذا أراد أن يستدير بعد أن يختم الصلاة وينتهي من أذكار الصلاة، فإذا أراد يعني أن يستدير يمكن أن يستدير عن يمينه أو عن شماله. وكذلك إذا أراد أن ينصرف لحاجته يمكن أن ينصرف يعني عن اتجاه يده اليمنى أو في اتجاه اليسار، كل ذلك جائز، ليس في ذلك يعني تضييق ولا حرج. لكن كان بعض الناس يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم، بعض الناس كانوا يتشددون في هذا الأمر وينكرون على من يستدير عن شماله. بعض الناس يتشددوا في غير موضع التشديد، صاروا مثلا إذا رأوا إماما من الأئمة يستدير عن يساره لاستقبال المأمومين ينكرون عليه و يعني يعاتبونه على ذلك. فأنس بن مالك رضي الله عنه أنكر على هؤلاء وبين لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يستدير عن يمينه وأحيانا عن شماله. كذلك عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه رأى بعض هؤلاء الذين يشددون في هذا الأمر فأنكر عليهم وبين أن هذا التشدد من الشيطان، أن التشديد في موضع يعني رخص فيه الشرع وسهل فيه فهذا من الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يدعو الناس إلى التشديد في الأشياء التي سهل الله فيها والتسهيل في الأشياء التي شدد الله فيها. تجد دائما الشيطان يلبس على الناس دينهم ويريد أن يحرفهم عن دينهم فيجعلهم يتشددون في أشياء يعني الشرع رخص فيها وجعل الأمر فيها سهلا، تجد الشيطان يزين للناس أن يشددوا فيها ويضيقوا على أنفسهم. مثلا كما ذكرنا مثل بعض الناس مثلا يتحرج أن يمسح على خفيه في الوضوء ويشدد مثلا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتقى الناس صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخف في الوضوء. أو ينكرون مثلا على من صلى في نعليه مثلا في حديقة أو مكان يعني ليس فيه بسط مثلا لتقزيرها أو كذا، يعني إذا أنكروا مثلا في مكان فيه فرش يعني وبسط وكذا فيكون معهم حق، يعني لأن ذلك النعال تقزر يعني البسط وتقزر الفرش وكذا. لكن إذا إنسان مثلا أراد أن يصلي في نعليه في حديقة أو مكان عام أو طريق أو كذا فليس في ذلك حرج، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه أحيانا. تجد بعض الناس يشدد وينكر مثلا على من يفعل ذلك، مثلا مسألة الفطر في رمضان للمسافر، لو أن مسافرا أراد أن يفطر في رمضان تجد بعض الناس يشددون وكيف تفطر في رمضان والسفر الآن صار سهلا وكذا، ويشددون ويضيقون. بينما تجد نفس هؤلاء الذين يشددون في هذه الأشياء التي رخص الله تعالى فيها وسهل فيها تجدهم مثلا يتهاونون ببعض المحرمات التي شدد الله فيها، فتجدهم يتهاونون بسماع الأغاني وشرب الدخان وتعامل بالربا وكذا وكذا، وإذا جاء من ينصحهم مثلا يقول لهم يا أخي هذا لا يجوز وهذا حرام وكذا، يقول لك يعني الدين يسر وكذا ومش عارف إيه، واستدل فيحصل يعني تغيير، يعني الشيء الذي شدد الله فيه يخففون، الشيء الذي خفف الله فيه يشددون. فكان أنس رضي الله عنه ينفتل عن يمينه وعن يساره، عن يمينه وعن يساره. ولكن قال أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، يعني قال أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. ولكن معنى أكثر ما رأيت معناه أنه في بعض الأحيان كان ينصرف عن شماله، فكان أنس أحيانا ينصرف عن يمينه وأحيانا عن شماله. ويعيب على من يتوخى الانفتال عن يمينه، ويعيب أنس على الذي يعني يتعمد المواظبة على اليمين ويعني لا ينفتل عن شماله مثلا ولو في بعض الأحيان أو يرى أن ذلك خطأ أو عيبا أو كذا. وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى حق أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمين. يعني هذا قد أطاع الشيطان في هذا التشديد. الباب الذي بعده هنا بقيت يعني فائدة نختم بها شرح الحديث. هذه الفائدة يقول الشارح رحمه الله: المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها. المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها، يعني الشيء المندوب إذا شدد الناس فيه وجعلوه واجبا فإنه قد ينقلب في هذه الحالة يعني مكروها، وأنه ينبغي في هذه يعني يكره في هذه الحالة المواظبة عليه، وينبغي أن يخالف في بعض الأحيان حتى يبين للناس أن هذا الشيء مستحب وليس بواجب. قال: لأن التيامن مستحب في كل شيء من أمور العبادة، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهته، والله أعلم. يعني الأصل أن التيامن أفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن اليمين غالبا، واليمين دائما في العبادة أفضل، ولكن لما الناس يعني غلوا في مسألة التيامن وجعلوه يعني واجبا وصاروا يشنعون على من صرف عن شماله، فابن مسعود رضي الله عنه جعل إيه؟ جعل المواظبة على التيامن، جعل ذلك من الشيطان، وحذر من هذا، وقال: لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف كثيرا عن شماله. الباب الذي بعده: باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراس. باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وعن جابر ساق الإسناد إلى جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قال: قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: إلا نتنه، يعني في رواية إلا نيئه، ورواية أخرى إلا نتنه. ذكر يعني عدة روايات عن جابر رضي الله عنه، فساق إسنادا آخر إلى جابر رضي الله عنه أن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا زعم بمعنى قال يعني، وليس بمعنى الزعم يعني بمعنى ادعاء شيء يعني على سبيل الوهم أو الخطأ أو كذا أو الكذب، ولكن أحيانا تأتي زعم بمعنى يعني اعتقد صحة هذا الشيء وقاله وهو صادق فيه، وأخبر بشيء يعني حق وقاله وهو صادق فيه. فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. ثم ساق أيضا إسنادا آخر إلى أنس رضي الله عنه بنفس هذا الحديث، قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلينا معنا. هذا الباب في ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراس أيضا، لأن الكراس جاء ذكره أيضا في بعض روايات الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أكل من هذه النباتات من أكل منها فلا يقربن مسجدنا أو فلا يقربن مصلى، من أكل منها فلا يقرب المسجد حتى لا يتأذى الناس برائحة فمه، وحتى لا يؤذي من في المسجد بهذه الرائحة، لأن هذه النباتات إذا أكلت صار لها رائحة كريهة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها أن يأتي إلى المسجد حتى لا يؤذي المصلين وحتى لا يؤذي الملائكة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أيضا في بعض روايات الحديث قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا الذي يأتي بهذه الرائحة الكريهة فإنه يؤذي المصلين من الناس وكذلك يؤذي أيضا الملائكة الذين يشهدون الصلاة. نعم، ما هو الكراث؟ يعني نبات أخضر يشبه تعرف البقدونس أو الجرجير، البقدون تعرف هذه يعني هو يعني نبات مثلها يعني نوع من هذه نعم يعني نوع من النباتات يعني عبارة عن أوراق خضراء يؤكل، يعني تؤكل أوراقه الخضراء. نعم، وله رائحة يعني تشبه رائحة الثوم والبصل كذا يعني. نعم نعم أحسنتم بارك الله فيك. هل هناك فرق بين أكله نيئا أو مطبوخا؟ جاء في بعض روايات الحديث يعني أن الراوي قال ما أراه يعني إلا نيئه، ما أراه يعني إلا نيئه، يعني أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو النيئ فقط، هو النيئ فقط، ولكن روايات أخرى فيها النهي عن يعني عن أكل الثوم والبصل بصفة عامة، فهي الفكرة يعني أن الحكم معلل بعلة وهي الرائحة الكريهة، فبرضو على حسب يعني نوع الطبخ أو كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في بعض روايات الحديث يعني فمن أكل ثوما أو بصلا فليمتهما طبخا، فليمتهما طبخا يعني يطبخهما طبخا شديدا يذهب رائحتهما، فإذا برضو حسب نوع الطبخ يعني أو كذا، إذا كان مثلا الطبخ يعني ما أذهب طبخ، إذا كان طبخا مثلا خفيفا ما أذهب الرائحة الكريهة، فيظل الحكم في من أكل الثوم أو البصل أنه لا يقرب المسجد، أما إذا كان الطبخ يعني قد كان طبخا شديدا أذهب الرائحة بالمرة بحيث لم يبقى له رائحة كريهة، ففي هذه الحالة لا حرج عليه أن يأتي إلى المسجد. وكذلك أيضا يعني الآن الأمور الطبية وكذا يعني تقدمت وصار هناك يعني بعض المواد أو المنظفات للفم يمكن يعني أن تستعمل بعد أكل أي شيء له رائحة كريهة فتذهب الرائحة الكريهة من الفم أو كذا، فإذا تيسر استعمال مثلا شيء من المواد التي تنظف الفم أو كذا وتذهب الرائحة، وأحيانا بعض أهل الخبرة يعني يقولون هناك أشياء يمكن أن تؤكل بعد الثوم أو البصل، ما أدري مثلا الليمون أو الزنجبيل أو مش عارف كذا، يعني ليس لي خبرة يعني كافية. نعم البقدونس، البقدونس الشيخ يقول البقدونس. نعم في شيء، فعلى كل حال يعني إذا نعم تفاح أيضا ما شاء الله، فعلى كل حال يعني إذا وجد مثلا شيء توفر يعني شيء يؤكل أو مادة منظفة أو كذا تذهب الرائحة، فالحكم يعني هو معلل بهذه العلة وهي كراهية إيذاء المسلمين بالرائحة الكريهة. وهنا يعني جاء الإمام البخاري رحمه الله يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره، الشارح قال يعني عبارة من الجوع أو غيره هذه يعني عبارة للإمام البخاري رحمه الله ليست في لفظ الحديث، وإنما هي شرح يعني وتوضيح من الإمام البخاري رحمه الله، يقول يعني لا فرق بين من أكلها يعني لأنه لا يجد غيرها، إنسان يعني فقير وجائع وكذا ولا يجد طعاما يسد جوعه إلا هذا الثوم أو البصل فأكله فهو في هذه الحالة معذور في أكله، أو غيره يعني أو غير الجوع يعني أو الإنسان يعني عنده طعام آخر يأكله وليس مضطرا ولا مجبرا على أكل الثوم أو يعني أو البصل، ليس هو يعني الذي سيسد جوعه، بل عنده طعام آخر يعني يشبعه وليس محتاجا أو مضطرا إلى الثوم أو البصل. فيريد الإمام البخاري رحمه الله أن يقول إن الحكم يعم الجميع، أنه حتى لو كان الإنسان غير مضطر إلى أكل الثوم أو البصل وأكله باختياره فلا يذهب إلى المسجد حتى لا يؤذي الناس، يعني أنه لا فرق بين من اضطر إلى أكل الثوم أو البصل فامتنع من الذهاب إلى المسجد أو من أكله باختياره. وذلك لأنه قد يعني يتوهم بعض الناس، قد يتوهم بعض الناس يقول لك يعني أن هناك فرقا بين إنسان مثلا يعني يأكل الثوم أو البصل وهو غير مضطر إلى أكله، عنده طعام آخر بديل ويتعمد أن يأكل الثوم أو البصل، فهذا يعني يذهب إلى المسجد ولا يكون أكله للثوم أو البصل مانعا له من الذهاب إلى المسجد لأنه أكله باختياره. فهذا ليس بصحيح، يعني من البخاري رحمه الله يقول إنه لا فرق بين من أكله مضطرا أو أكله باختياره. تفضل شيخ. نعم، أو أكله كدواء أيضا بارك الله فيه، يعني نفس الشيء برضو الحكم، يعني قال من الجوع أو غيره، يعني أيا كان الدافع أو السبب الذي حمله على أكل الثوم أو البصل، سواء كان شيئا يعني ضروريا أو شيئا يعني غير ضروري، فمتى ما أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقرب المسجد. طيب كذلك العلماء يعني قاسوا على الثوم والبصل والكراث كلما وجدت فيه هذه العلة، وهي إيذاء المصلين، إيذاء المصلين سواء برائحة كريهة أو بغيرها. فمثلا مما يؤذي المصلين بالرائحة الكريهة شرب الدخان، والعياذ بالله تعالى، الدخان يعني ضرره أشد وإيذاؤه للمصلين أشد من إيذاء الثوم أو البصل، فمن باب أولى أن من شرب الدخان ابتلي بشرب الدخان والعياذ بالله، فلا يذهب إلى المسجد ورائحته يعني كريهة وكذا، وإذا ابتلي بهذا يعني يجتنب أوقات الصلاة أو قبل الصلاة بفترة كافية يبتعد عن ذلك، ويأخذ أيضا بالأسباب التي في وسعه في تنظيف يعني فمه وتنظيف رائحته وكذا، لأن رائحة الدخان رائحة منفرة جدا، والذي يعني يصلي بجوار شخص مدخن يكون يعني متأذيا غاية الأذى، بل يعني يترك أثر هذه الرائحة، يعني هذه الرائحة تظل في ثيابه وفي شعره وفي كذا، وحتى في يعني في فرش المسجد الموضع الذي صلى فيه يظل يعني متقذرا بهذه الرائحة مدة طويلة. كذلك أيضا مسألة الجوارب أكرمكم الله وكذا، أيضا بعض الناس مثلا يكون يعني قد عرق يعني في الجورب أو الحذاء مثلا فترة طويلة، يعني ما غيرش الجورب مثلا له مدة طويلة وكذا، ورائحة الجورب مثلا رائحة كريهة أو كذا، فأيضا نفس الشيء برضه لا يؤذي المصلين بهذه الرائحة، فيعني إذا أراد أن يدخل وجد مثلا الجورب يعني رائحة كريهة ولو فترة طويلة ما غيره وكذا، ففي هذه الحالة عليه أن يخلعه ويغسل رجله وينظفها وكذا، ويترك الجورب يعني مع الأحذية يعني في الخارج أو كذا، حتى لا يؤذي المصلين بهذه الرائحة الكريهة أيضا التي تترك يعني أثرا في فرش المسجد وكذا، وهكذا أي شيء يعني له رائحة كريهة. كذلك العلماء قالوا يعني الأمر لا يقتصر فقط على الرائحة، يعني هناك أشياء تؤذي أكثر من الرائحة، فلذلك قال الفقهاء يعني إن المجذوم عافانا الله وإياكم، كذلك يعني الذي به مرض معدي يؤذي المصلين، نفس الشيء أيضا لا يقرب المسجد حتى لا يؤذي المصلين. يعني المسألة ليست فقط الرائحة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب مثلا بشيء يؤذي المصلين، والعلة تفهم ويقاس عليها يعني ما وجدت في هذه العلة، فالغرض الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم هو عدم إيذاء المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالمسلم يسلم المسلمون من أذى. فإذا كان به يعني مرض معدي وكذا ووجوده في المسجد سيتسبب في نقل العدوى إلى المصلين أو كذا، فكذلك أيضا يعتزل المسجد حتى يعني يعافى من هذا المرض. طيب، هنا يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث يقول: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم، وصفها صلى الله عليه وسلم بأنها الشجرة الخبيثة. قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا أو فلا يقربن مصلانا. فهنا يعني فائدة لغوية في كلمة شجرة. الغالب أن الشجرة تطلق على ما كان له ساق، النبات الذي له ساق يقال له شجرة، والنباتات التي ليس لها ساق يقال لها في اللغة النجم، وتجمع على نجوم يعني، وهذا من الاشتراك اللفظي يعني. النجم يطلق يستعمل بعدة معاني، فالنجم يطلق على النجوم التي تكون في السماء المضيئة، ويطلق النجم أيضا على النبات الذي ليس له ساق. وكما ذكر الشارح، فإن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية الكريمة في سورة الرحمن: والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. ابن عباس رضي الله عنهما فسرها، قال: النجم هو النبت الذي لا ساق له، والشجر هو النبت الذي له ساق. طيب، على هذا التفسير يكون الثوم والبصل وكذا هذه تعتبر من قسم النجم وليس من قسم الشجر، ومع ذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم شجرة. فأجابوا عن هذا وقالوا إن كلمة شجرة يعني بصفة عامة تشمل النجم، يعني النجم كأنه نوع من الشجر، كأنه نوع من الشجر، وإن كان الغالب يعني أن الشجر لا يطلق عليه، لكن يجوز لغة بدلالة هذا الحديث إطلاق اسم الشجر على النجم. قالوا: مثل ما نقول مثلا النخلة أو النخل يعتبر هذا نوع من الشجر، فكل نخل شجرة وليست كل شجرة نخلة. نفس الشيء أيضا، كل نجم يعتبر يعني نوعا من الشجر، ولكن ليست كل الشجرة تعتبر نوعا من النجم. طيب، في رواية جابر رضي الله عنه ذكر قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في موضوع أكل الثوم والبصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول، يعني أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدر فيها خضرات من بقول، يعني فيها نباتات مطبوخة أو كذا، في قدر أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد لها ريحا، كانت مطبوخة بالثوم وفيها ثوم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها رائحة الثوم، فسأل فأخبر بما فيها من البقول. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن مكونات هذه القدر يعني، فأخبر بما فيها، فوجد فيها ثوما، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، المراد به أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لأنه كان هو الذي طبخ هذه القدر إلى النبي، للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاها له، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ردها إلى أبي أيوب رضي الله عنه، رده إلى أبي أيوب رضي الله عنه، ولم يجد فيه أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجدها كما هي لم يؤكل منها، وجدها كما هي لم يؤكل منها، وكان من عادته أنه يعني إذا صنع طعاما وأعطاه للرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل ضيفا عنده، كانت هذه القصة في أول الهجرة لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري نحو 6 أشهر أول ما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قبل أن يبني بيوته صلى الله عليه وسلم ويبني مسجده. في خلال الفترة التي بني فيها المسجد وبيوت الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضيفا عند أبي أيوب وجلس في بيته 6 أشهر، فكان أبو أيوب رضي الله عنه يصنع الطعام ويعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيأكل، ثم يأكل ما تبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد يعني أثر أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أثر الموضع الذي أكل منه، فكان يتعمد أن يأكل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأكل ما مسته يد الرسول صلى الله عليه وسلم التماسا للبركة. ففي هذه المرة ردت القدر كما هي، ولم يجد فيها أثر أكل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه لأبي أيوب وقال له كل، فكره يعني أبو أيوب أن يأكل منها بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقال أحرام هو يا رسول الله، أحرام هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكني أكره، أو فإني أناجي من لا تناجي. قال كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني أنا أناجي الملائكة وأنت لا تناجي الملائكة. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل منها لأنه يناجي الملائكة، والملائكة يتأذون من رائحة الثوم والبصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب إنك يعني لست مثلي في هذا، ولك أن تأكل منها. طيب، هنا مما يتعلق بهذا الحديث مسألة حكم صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة، وهل هي واجبة أو مستحبة؟ فجمهور الفقهاء يقولون إن صلاة الجماعة مستحبة وليست بواجبة، والإمام أحمد رحمه الله يقول صلاة الجماعة واجبة على من يسمع النداء، يقول واجبة على من يسمع النداء، يعني على من يكون قريبا من المسجد بحيث يسمع النداء، وأما من كان بعيدا عن المسجد بحيث لا يسمع النداء فهذا لا تجب عليه الجماعة، حتى عند الإمام أحمد رحمه الله، يعني البعيد الذي لا يسمع النداء لا تجب عليه عند الجميع، وأما القريب الذي يسمع النداء فهذا تجب عليه صلاة الجماعة عند الإمام أحمد ولا تجب عند جمهور الفقهاء، وإنما هي مستحبة. فمن ضمن المناقشات يعني بين الحنابلة والجمهور مسألة هذا الحديث الذي معنا، فجمهور الفقهاء يستدلون بهذا الحديث، يجعلونه من ضمن الأدلة على عدم وجوب صلاة الجماعة. لماذا؟ قالوا لأن أكل الثوم أو البصل، أكل الثوم أو البصل هذا شيء يعني يفعله الإنسان باختياره، ويفعله باختياره فيتسبب عنه أنه لا يحضر صلاة الجماعة. فلو كانت صلاة الجماعة واجبة لحرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل الثوم أو البصل قبل وقت صلاة الجماعة، لأنه يؤدي إلى تضييع الواجب. فقالوا إذا كانت يعني صلاة الجماعة فرضا ولا تتم إلا بترك أكل الثوم أو البصل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ففي هذه الحالة سيكون ترك أكل الثوم أو البصل واجبا. فالحنابلة ردوا على هذا بردود، وقالوا يعني لا يلزم من كون يعني أكل الثوم أو البصل مباحا ويؤدي إلى تضييع صلاة الجماعة، أو يعني أنه في هذه الحالة لا يذهب إلى الجماعة، قالوا أن هذا يعني ليس بدليل، وقالوا هذا يشبه موضوع السفر يوم الجمعة. يعني مثلا يقولون طيب أنتم أيها الجمهور يعني الحنفية والمالكية والشافعية وكذا تقولون إن السفر يوم الجمعة جائز، مع أنه يؤدي إلى يعني عدم وجوب الجمعة، الإنسان إذا سافر لا تجب عليه الجمعة، ليس على المسافر جمعة، وإذا السفر يؤدي إلى تضييع صلاة الجمعة وعدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر. فقالوا لهم على يعني على قاعدتكم يعني كان ينبغي أن تقولوا والله صلاة الجمعة واجبة والسفر يؤدي إلى ترك الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى إذن يجب على الإنسان أن لا يسافر يوم الجمعة حتى لا يضيع صلاة الجمعة. فقالوا هذا يعني ليس بصحيح، ما في يعني هم لا يقولون بهذا، ويقولون صلاة الجمعة واجبة والسفر يوم الجمعة جائز رغم أنه يؤدي إلى عدم وجوب الجمعة. فقالوا نفس الشيء يعني الذي تقولونه في موضوع السفر الحنابلة يقولونه في موضوع أكل الثوم أو البصل أو كذا، يقولون يعني صلاة الجماعة واجبة، ولكن إذا أكل ثوما أو بصلا فإنها لا تجب عليه في هذه الحالة، بل عليه أن يصلي في بيته، وأكل الثوم أو البصل يعني حلال، ولكن يعني يعتبرون هذه حالة مستثنات مثل حضور الطعام. يعني الحنابلة طبعا عندهم أعذار كثيرة لأنهم يعني هم الذين أوجبوا صلاة الجماعة، فتوسعوا في باب الأعذار التي تبيح ترك الجماعة، فقالوا يعني ضمن الأعذار الخوف على ضياع مال ولو قليل، أو مثلا الخباز إذا وضع خشي أن يحترق الطعام أو يحترق الخبز مثلا أو كذا يكون معذورا، إذا حضر الطعام فليبدأ بالطعام قبل الصلاة ويكون عذرا، طبعا المرض والمطر والريح الشديدة وكذا، يعني عندهم أعذار عديدة تكون يعني هذه الحالات يعني مستثناة وأصحابها لا تجب عليه، وإنما تجب على من لم توجد فيه هذه الأعذار. بعد ذلك يقول حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكم المسجد. رحبة المسجد يعني فناء المسجد، إذا كان المسجد له فناء ففناء المسجد حكمه حكم المسجد، وكذلك تقريب هذه النباتات أو الثوم أو البصل أو كذا تقريبه من المسجد له نفس الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع، كما ثبت في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من يعني وجد منه ريح الثوم أو البصل أن يخرج من المسجد إلى البقيع وليس إلى رحبة المسجد. والبقيع هي المقابر، هي الآن طبعا مع اتساع المسجد النبوي، بعد توسعة المسجد النبوي صار الطريق بس يفصل بين البقيع والمسجد، يعني تطلع من أسوار المسجد والطريق الشارع يعني جهة هذه المسجد النبوي والجهة الأخرى من الشارع البقيع، لكن سابقا كان هناك يعني مسافة، كان المسجد يعني فقط جزءا صغيرا من المساحة الحالية، وكان هناك يعني مسافة إلى مقابر البقيع، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر من وجد منه ريح الثوم أو البصل أن يخرج يعني وأن يبتعد عن المسجد هذه المسافة الطويلة حتى لا يصل إلى تصل رائحته أيضا إلى المسجد. وطبعا يستفاد من هذا أنه يعني من باب أولى إذا كان الذي أكل الثوم أو البصل ينبغي ألا يأتي إلى المسجد، فمن باب أولى أنه يعني لا يحضر الطعام الذي فيه رائحة ثوم أو بصل تفوح منه أو كذا، أنه هذا الطعام يعني لا يحضر إلى المسجد أو لا يطبخ في المسجد نفسه. أحيانا مثلا المسجد نفسه مثلا يطبخ فيه طعام فيه ثوم أو بصل أو كذا وتكون الرائحة يعني مثلا قوية في المسجد أو كذا، أو يؤتى بطعام فيه ثوم أو بصل ويحضر إلى المسجد ويؤكل داخل المسجد، فهذا طبعا من باب أولى، لأنه إذا كان الشخص الذي أكله يعني ينبغي ألا يأتي إلى المسجد، فمن باب أولى أنه لا يؤكل يعني داخل المسجد. فهذا يعني هذا قول أو رأي. هناك رأي آخر يقول يعني هناك فرق بين ما بين كون واحد فقط أكل الثوم أو البصل وجاء إلى المسجد فهنا سيؤذي الباقين، وبين أن يكون الجميع يعني مشتركا في الموضوع. فهناك بعض العلماء كما ذكر الشارح قال لا، يعني هناك فرق يعني لو كان واحد هيجي فيؤذي الباقين، لكن إذا صارت الموضوع يعني كل في المسجد أكلين ثوم وبصل وأكلوه مع بعض وكذا، ففي هذه الحالة لا يتأذى أحد بأحد، يعني الجميع خلاص يعني مشترك في هذا ولا يكون أحد يعني مؤذيا للآخرين أو كذا. لكن على كل حال يعني الاحتياط أيضا، أنه برضو يؤذي الملائكة وكذا، الاحتياط أنه يعني مثلا قدر المستطاع يعني إلا للضرورة طبعا، يعني إذا أمكن أن يطبخ مثلا الطعام الذي فيه ثوم أو بصل له رائحة مثلا كريهة أو كذا، إذا أمكن أنه يطبخ مثلا في خارج المسجد يكون أفضل، والطعام مثلا الذي يحضر إلى المسجد قدر المستطاع يكون مثلا يمات فيه الثوم والبصل يعني طبخا، بحيث يعني يكون مطبوخا يعني الثوم والبصل طبخا شديدا بحيث يعني ما يكون له رائحة يعني كريهة في المسجد، وكذلك تجنيب المسجد أي رائحة كريهة بصفة عامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على تطيب المساجد وتجمير المساجد يعني بالبخور والعود وكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على تجمير المساجد والمحافظة على الرائحة الطيبة في المسجد دائما. طيب قبل أن ننتقل إلى الباب التالي، إذا في بعض الأسئلة أو شيء نجيب عنها، هل أحد لديه سؤال؟ طيب أخوانا في بوسطن عندكم أسئلة؟ طيب بارك الله فيك. طيب بقي خمس دقائق كده ممكن نأخذ فيها بعض الأحاديث. تفضل. نعم. طبعا يعني طبعا مع الفرق يعني ذكرنا الدخان أنه يقاس على الثوم أو البصل يعني قياس أولى يعني لأن الثوم أو البصل حلال والدخان حرام. فإذا كان الشيء الحلال إذا كان الشيء الحلال الذي يؤذي المصلين يمنع يعني يمنع من أكله قبل الذهاب إلى المسجد فمن باب أولى الشيء الحرام من باب أولى أنه يمنع منه لأنه حرام أولا ولأنه رائحته أخبث وضرره أشد. نعم. حديث صريح في تحريم شرب الدخان هو الحديث يعني أظهر حديث يعني يستدل به اللي هو قول النبي أو حديث يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. فالمفتر هو إيه؟ الشيء الذي يؤدي إلى تفتير أو تخدير أو شيء من هذا القبيل. فهذا مما يستدل به على تحريم يعني شرب الدخان أو كذا يؤدي إلى نوع من زي الإدمان أو كذا. لكن طبعا يعني من جهة الصراحة هذا الحديث يعني ربما ينازعون فيه. تجد بعض الذين يشربون الدخان ربما يجادلون ويقول لك مش مفتر ومش كذا، لكن في الحقيقة هو مفتر. يعني كثير من الأطباء يعني ذكروا أن الدخان له هذه الخاصية. ثم كذلك أيضا من أدلة التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار يعني الإنسان لا يضر بنفسه ولا يضر بغيره. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضر الإنسان بنفسه وأن يضر بغيره. فالتدخين فيه ضرر وفيه ضرار، فيه إضرار بالنفس وإضرار بالغير، لأنه يعني المواد التي فيه يعني حتى غير المسلمين وكذا تجدهم يعني يقرون بضرر الدخان. وليس هناك يعني أحد عاقل ينازع في ضرر الدخان، يعني الدخان أضراره عظيمة. وحتى يعني علب الدخان يعني كما هو معلوم يكتب عليها التدخين ضار جدا بالصحة وكذا، يعني فهذا شيء يعني معلوم. يعني سبحان الله يقولون يعني الدخان يعني ما يترك يعني جهازا في أجهزة الجسم إلا ويسبب فيه مشكلة. يعني الدخان هذا يعني ما يترك عضوا من أعضاء الجسم إلا ويسبب له ضرر، يضر بالرئة ويضر بالقلب ويضر بالجهاز الهضمي ويضر بكل يعني شيء في الجسم، وحتى يضر بالبصر ويضر بكذا. ويعني ما يترك عضوا في جسم الإنسان إلا ويسبب له ضررا بالإضافة إلى رائحته الخبيثة. وقد قال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان يعني إذا سئل الإنسان عنه من الطيبات أو من الخبائث لا شك أنه من الخبائث لخبث رائحته وضرره العظيم، سواء يعني من ناحية الضرر المالي أو الضرر الصحي أو غير ذلك. نعم. تفضل. مثلا هل القهوة يعني مثل الدخان؟ أحيانا بعض المدخنين أو كذا يعني عفا الله يكون يجادلون يقول لك طيب ما القهوة مثل الدخان والشاي مثل الدخان والناس تدمن القهوة والدخان. هذا ليس سهلا. القهوة والدخان والشاي، القهوة والشاي يعني تأثيرها أنها منشطة وليست مفترة، يعني عكس التدخين مفتر، وأما القهوة والشاي فهذا منشط يعني النشاط عكس التفتير. يعني الذي يشرب القهوة أو يشرب الشاي وكذا يعني تجدد يعني نشاط الإنسان وكذا. والأصل في الأشياء الحل، يعني دائما الأصل في الأشياء الحل إلا إذا يعني وجد الدليل على التحريم. وكذلك أيضا يعني إذا يعني أردنا أن نقارن يعني بين أضرار القهوة وأضرار الشاي وأضرار التدخين، ففي الحقيقة يعني تكون مقارنة يعني ظالمة وغير عادلة أبدا. يعني التدخين يعني أضراره مقطوع بها وأضرار يعني عظيمة ليس فيها أي شيء من النفع، يعني ضرر محض ليس فيه أي فائدة ولا أي مصلحة، وكله أي أضرار وأضرار يعني عظيمة وأضرار يعني قاتلة تسبب عاهات للإنسان وتسبب سرطان وتسبب يعني تصلب شرايين وتسبب يعني التهاب رئوي والتهاب يعني مشاكل لا حصر لها وأشياء يعني مقطوع بها ومجزوم بها ليس يعني مجال شك أبدا يعني يعني لعل بعضكم يرى رأى مثلا بعض الصور يعني التعليمية وكذا يجيبون مثلا صورة رئة المدخن ورئة الإنسان غير المدخن وكذا تجد رئة المدخن يعني كلها يعني سوداء ومليئة بالقطران من ضمن كونات الدخان الزفت والقطران هذا الذي تطلى به الطرق الأسفلت هذا يحطونه وتجد الرئة كلها سوداء ومتآكلة وكذا. فإذا أضرار التدخين يعني شيء مقطوع به. وأما مسألة القهوة أو الشاي فإلى الآن يعني من الناحية الطبية يعني ليس هناك اتفاق بين الأطباء على أن الشاي مضر أو القهوة مضر، بل بالعكس يعني أنا قرأت عن كثير من الأبحاث عن فوائد عظيمة جدا للشاي وفوائد عظيمة للقهوة. طبعا إذا لم يفرط فيها الإنسان يعني إذا كان إذا ثبت مثلا الإسراف في أي شيء يعني يضر بالإنسان فاجتنب الإسراف يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا كما قال الله تعالى، بس يعني لو يسرف يعني بحيث يضر بأي طعام الإنسان لو أسرف فيه وبالغ يعني قد يؤدي إلى أضرار يعني بجسمه، لكن إذا الإنسان شرب القهوة أو الشاي باعتدال أو كذا فليس فيها أي أضرار وكذا يعني الناس الحمد لله معظم الناس يشربوا القهوة والشاي هم أصحاء وليس في ذلك يعني أي أضرار يعني تعود عليهم، بل بالعكس يعني كما ذكرنا يعني وجد أن هناك فوائد يعني كثيرة جدا للدم ولا يعني فوائد صحية كثيرة للشاي والقهوة. وطبعا مسألة برضو لا ضرر ولا ضرار يعني ليس القصد بها تحريم أي نوع من أنواع الضرر، يعني ليس المقصود بها تحريم أي نوع من أنواع الضرر، ولكن دائما في الشرع مسألة الموازنة بين يعني المصالح والمفاسد، والضرر اليسير يغتفر ويعفى عنه خاصة إذا قابلته مصلحة يعني أرجح أو كذا. فليس معنى لا ضرر ولا ضرار، قد يفهم بعض الناس أي شيء مضر يكون ممنوعا، تجد بعض المتشددين يعني المتنطعين وكذا تجد كل شوية يطلع لك مثلا إيه مقالة مش عارف إن وجد مش عارف إن الفلافل مثلا مش عارف بتسبب السرطان ومش عارف فيه ومش عارف 10 في المليون بيجي لهم سرطان مش عارف من أكل الفلافل وكذا ومش عارف طب السكر أكل السكر مضر وأكل الملح مضر وأكل مش عارف كذا، يعني سأل لو أخذ يتتبع يعني أي شيء فيه ضرر يعني قد لا يوجد يعني طعام ليس فيه ضرر، يعني البيبسي برضو تجد بعض الناس يقول لك والله البيبسي مش عارف فيه أضرار كذا وكذا وينادون بتحريم البيبسي أو تحريم المواد المياه الغازية، وهذا ليس بصحيح لأن هذه الأشياء يعني أضرارها أضرار خفيفة يعني مغتفرة وفي المقابل أيضا لها فوائد عديدة وكذا، وإذا شربت باعتدال يعني لا يكون لها يعني ضرر واضح أو معلوم أو كذا. فالقصد يعني أن يعني كل الأطعمة التي يتناولها الناس يعني اللي فيها ملح اللي فيها سكر اللي فيها دهنة وفيها سمنة، السمن فيه ضرر والدهن فيه ضرر والكربوهيدرات فيها ضرر لو زاد وكذا، فليس هناك شيء يعني خالي من الضرر. فلكن إذا كان ضرر يعني خفيفا ومقابل هذا الضرر برضو له فوائد يعني عديدة يعني تجبر هذا الضرر فلا بأس، وهذا هذه قاعدة شرعية. وحتى الناس في أمور دنياهم يتعاملون بها، يعني الإنسان في أمور الدنيا وكذا لا يمكن يوجد شيء يعني خالي تماما من السلبيات، يعني كل شيء فيه سلبيات، مثلا ركوب السيارة فيه مثلا أضرار وفيه نسبة حوادث وبعض الناس يموت بسبب كذا، بس لكن هذا يعني تظل الأضرار يعني محدودة وقليلة والفوائد المترتبة أكبر وأعظم. وقد نبه الله تعالى على هذه القاعدة لما حرم الخمر، قال الله تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فلذلك حرمت. فإذا جينا مثلا نشوف موضوع الدخان وكذا نجد أنه يعني هو أصلا ما فيه أي نوع من الفوائد، بس حتى لو فرض أنه فيه فايدة ولا فايدتين نجد أن أضراره يعني أعظم بكثير من فوائده فلذلك يكون حراما. لكن بقية أنواع الأطعمة وكذا يعني الفوائدها أكثر والضرر اللي فيها ضرر خفيف مغتفر يعني يتسامح فيه فتكون حلالا. نعم. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.